وأما إذا قلنا بأن الأصل في الواجبات التوصلية فنحمله على هذا الأصل ونثبت بهذا الحمل لأن الرجوع في الوجوب التوصلي. هذا الكلام في أنه هل الأصل في الواجبات التعبدية أم التوصلية وقع النزاع بينهم على أكثر من ثلاثة أقوال في الواجبات، إلا أنه نحن فقط وفقط سنذكر قول المشهور وقول المصنف. أما قول المصنف باعتبار أننا نذكر، أما قول المشهور باعتبار أنه قول مشهور أصبح حينئذ مكانا للنقد، مكانا للإثبات عن النفي. والمصنف تعرض لنقد، إذا لابد أن نذكر قول المشهور أولا لنفهم أن هذا القول كيف قد نقضه المصنف الثاني. قول المشهور ما هو؟ قول المشهور قالوا بأنه الأصل في الواجبات التوصلية، فإذا كان الأصل في الواجبات التوصلية فنحمل هذا الواجب المشكوك أنه تعبدي أو توصلي على هذا الأصل ونثبت التوصلية. يبقى أن الأصل في الواجبات التوصلية لماذا؟ قالوا تمسكا بإطلاق الصيغة، تمسكا بإطلاق الصيغة في كيف نحن سابقا تعرفنا كيف نتمسك بإطلاق الصيغة لنفي القيد المشكوك فيه. مثلا إذا ثبتت عندنا صلاة في البيت، هذه الصلاة نشك في أن هل جلسة الاستراحة جزء فيها أو شرط فيها أم لا، أم ليس بجزء ولا بشرط. فإذا شككنا نقول بأن هذه الصلاة قد أثبت وجوبها لفظا. ما هو اللفظ الذي أثبت وجوبها؟ وهو هيئة افعل لما قال أقيم الصلاة. أقيم يعني افعلوا إقامة الصلاة. وافعلوا الباء يعني في الدرس الماضي نحن أثبتنا بأنه ظاهر في الوجوب، فمعنى حينئذ افعلوا إقامة الصلاة يعني أوجب عليكم إقامة الصلاة. ثبت لما ثبت الوجوب هذا الدليل الذي أثبت الوجوب، نقول لو أراد المولى حينئذ لما أثبت الوجوب على الصلاة وهو في مقام البيان، لما كان في مقام البيان فلو أراد حينئذ من الصلاة التي أثبت الوجوب عليها أنها صلاة مقيدة بجزء أو بشرط وهو جلسة الاستراحة لوجب عليه أن يقيد، يقول أقيم الصلاة مع جلسة الاستراحة. لما لم يقيد بقيد جلسة الاستراحة فحينئذ تجري مقدمات الحكمة، وإذا جرت فينعقد الإطلاق، وإذا انعقد الإطلاق فنتمسك بإطلاق الصيغة لنفي هذا الجزء. هذا شيء تعرفناه سابقا من حين تكلم فينا إذن في البحث في ثمرة الصحيح والأعمى. نقول هذه الثمرة حين إذن تأتي هنا، أو ليس هذه الثمرة، هذا التمسك بالإطلاق يأتي هنا، لأنك أنت هذا الشيء عندما تشك بأنه هل الأصل في الواجبات التعبدية أم التوصلية، بالواقع أنت تشك في أن هذه الصلاة هل يشترط فيها قصد القربة، أو أن هل قصد القربة جزء فيها أم لا. طبعا نحن نردد بين الجزء والشرط على الخلاف بينهم في أن قصد القربة هل هي جزء من ماهية الواجب أو أنها شرط في ماهية الواجب. فمن يقول بأنها جزء أو شرط يكون قد جعله حينئذ من الواجب التعبدي. فحينئذ عندي هذه الصلاة، أنا عندما أشك بأنها الأصل في الواجبات التوصلية أم الأصل في الواجبات التعبدية أكون بالواقع قد شككت في هذا الفرض، أن هذا الفرض هل يشترط على نحو الجزئية أو الشرطية قصد القربة فيه أم لا. فيكون عندي جزء مشكوك أو شرط مشكوك فيه. لما كان عندي جزء مشكوك فيه أو شرط مشكوك فيه فكما صح لي أن أتمسك بإطلاق الصيغة لنفي الجزء المشكوك الذي هو جلسة الاستراحة، وأثبت حينئذ من الإطلاق بأن الصلاة التي ثبت وجوبها صلاة من دون جلسة الاستراحة، أيضا يصح هنا أن أتمسك بإطلاق الصيغة وهو وجوب إقامة الصلاة لنفي هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك وهو حق القربى، وإذا انتفى فمعناه أنه قوي. وكما أنا يصح لي أن أتمسك بهذا الإطلاق في هذا المولد وهو الصلاة يصح لي أن أتمسك به في كل مولد فيما هو حق القربى. هذا هو غاية ما استدل به، يعني غاية ما يمكن أن يشيد به قول المشهور. ذهب المشهور إلى أن الأصل في الواجبات هو التوصل تمسكا بإطلاق الصيغة، هذا هو القول الثاني الذي سنستعرضه هو المصنف،
وهو أن الأصل في الواجبات التسجيل التوصيل الفاشر إلا أنه تمسكا بإطلاق المقام لا بإطلاق الصورة. يبقى ما المراد بإطلاق المقام شيء فيما بعد، إلا أنه الآن عندنا نحن صورة إجمالية لإطلاق الله، يعني لإطلاق الصيغة التي تمسك بها المشهور. يبقى أنه حينئذ وقع النزاع بين المشهور وغيرهم. المشهور قالوا أنه يصح منا أن نتمسك بإطلاق الصيغة، غير المشهور قال لا يصح التمسك بهذا الإطلاق. لما كان لا يصح إذا لابد أن نفتش عن إطلاق آخر. وجد بعض الجماعات منهم مصنف إطلاق آخر وهو إطلاق المقام فتمسك به في أثر التوصيلي. بعض الآخر الذي ناقش المشهور، لأن المشهور لما ناقشه ناقشه غير المشهور. هذا الغير هو على قسمين، قسم وجد إطلاق آخر ولا يكون إطلاق المصيبة تمسك به في أثر التوصيلي، أو بعض الآخر أو قسم آخر من غير المشهور قالوا كما أن إطلاق الصيغة لا يصح الذي تمسك به المشهور، أيضا إطلاق المقام غير موجود. لما كان إطلاق المقام أيضا غير موجود فإذا لابد أن نذهب لأصول العملية. فإذا ذهبنا لأصول العملية ماذا نفعل؟ نقول بأنه هنا لابد أن تأتي قاعدة الاشتغال. لماذا لابد أن تأتي قاعدة الاشتغال؟ نقول لأن وجود الصواب ثبت في الذمة قطعا ما حد يقصد. لما كان ما أحد ينقص به عندنا شك في جزئية شيء أو شرطيته، ففي مقام الانتصال نقول لا يخلق، إما أن تأتي بصلاة من دون فضل القربى وإما أن تأتي بها. فإن أتيت بصلاة من دون فضل القربى نشك في أن هذه العهدة، هذا التكليف الذي ثبت في الذمة، هل خرجت عن عهدته بهذا الانتصال أو لا؟ والاستدلال الذي يكون الفراغ المسلم أنه ثبت الوجوب ونشك في كونك قد انتفعته فيما لو أتيت بصلاة حين يدن حتى نقطع بأنك قد انتفعته قد انتفعت هذا الوجوب، لا بد عليك أن تأتي بصلاة مع حفظ الصوبة، لأن الصلاة إن كانت تعبدية واقعا قد أتيت بصلاة الصوبة، إن كانت توصلية واقعا قد الصوبة لا يضرها. فإذا نحن نقطع بالفراغ عن الجنة، نقطع بالفراغ بفراغ الذمة عن التكليف، لكن متى إذا أتيت بفرض الفرض كذلك؟ وهذا معنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحينئذ يكون أفضل الاشتغال، لأنه هذه القاعدة أو الفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو دليل أفضل الاشتغال. وإذا أجرينا حينئذ أفضل الاشتغال في المورد، فإذا في كل مورد مورد لا بد أن تأتي بفرض الفرض، وإذا كان كذلك فمعنى أن أفضل لكن هنا كان الأصل في الواجبات التعبدية ليس تمسكا بإطلاق ما، وإنما تمسكا بأصل عملي وهو أصل الاشتغال. إذا عرفنا النزاع، طبيعة النزاع بين المشهور وغير المشهور، قبل أن نبتدع في أنه كيف رد غير المشهور على المشهور وقالوا لهم لا يصح منكم أن تتمسكوا بإطلاق الصيغة، لابد أن نقدم عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي معلومات استفسارية نستذكرها هنا تقدر الثانية، وهي أننا سابقا قد عرفنا أن هناك تقابل بين الملكة والعدل. التقابل معناه أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمن واحد من جهة واحدة، وقد عرفنا أيضا في المنطق أن التقابل بين الملكة والعدل هو تقابل بين الأمر الوجودي والأمر العدمي، وليس بتقابل بين الوجودين. هم يعني في المنطق عرفوا الضدين بأنهما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن اجتماعهما، فالتقابل لا يكون بين الوجودين. لكن في تقابل الملك والعدم ما قالوا هما الوجودان، قالوا هما وجود وعدم، فإذا التقابل بين وجود وعدم أيضا هذا نعرفه حينئذ في المنطق. ونعرف من المنطق أيضا أن عدم الملكة هو عدم في مورد من شأن هذا المورد أن يتصف بالملكة، وإلا إذا لم يكن من شأنه أن يتصف بالملكة فهذا العدم يبقى عدم، إلا أنه ليس بعدم الملكة وإنما هو عدم محض، عدم مطلق بعد، ليس لك أن تسميه عدم الملكة ويمثلون له بالعمل البصر. يقولون في الإنسان الذي قد فقد بصره يصح أن تصفه بالعمى، يصح أن تصفه بعدم الملكة، لكن عدم الملكة هنا أتى في مورد يمكن من شأنه أن يتصف بالبصر، لذلك إذا لم يتصف بالبصر فيكون أعمى. أما الحجر، الحجر لا يبصر، فإذا البصر ارتفع لما ارتفع فقد انعدم، فالعدم موجود، لكن يمكن لك ان تقول بان ارتفاع البصر عدم البصر هنا هو عما يعني هو عدم الملكه. لماذا؟ لانه لا يمكن لك ان تسمي هذا العدم عدم الملكه الا في مولد من شانه ان يتصف بالملكه. الحجر ليس من شانه ان يذكر، فعدم الابصار فيه ثابت، ومن هنا لا يمكن لك ان تسميه عمى، بل هو عدم مطلق. يعني نريد من هذا الشرط ان عدم الملكه لما لم يثبت ليس معناه انه قد ثبت الملكه، وانما معناه انه قد ثبت العدم المطلق، لان العمى وان ارتفع عن الحجر ليس معناه ان البصر ثبت له، معناه انه ثبت له العدم المطلق، يعني عدم البصر مطلقا، لا بما انه عدم للبصر في مولد من شانه ان يثبت. هذه مقدمة المنطقية ليس بالنسبة لنا، لا تنزل المقدمة. المقدمة الثانية وهو أنهم يقولون إطلاق المطلقين ويقولون التقابل بينهما، تقابل بين المطلقين بين الملكة والعدم، فلا بد أن نطبق معلوماتنا المنطقية على المطلق والمقيد لنرى ما هو الملك منهما وما هو عدم الملك. نقول أي إطلاق هو عدم لأنه يقول واحد دائما والآخر يقول أنه لما كان في مقام البيان فلو أراد أن يقيد بقصد القربة، لو كان أراد وقصد القربة واقعا لوجب عليه أن يقيد، لما لم يقيد تجري مقدمات الحكم وغير عقل، تجري مقدمات الحكم من عقل الإطلاق، فالإطلاق وعدم التقييد. والتقييد يقول هو الأمر الوجودي، لأن تقييد شيء بشيء هو فعل الوجودي غض من المولى. إذا قال أقم الصلاة بقصد القربان يكون قد فعل شيء وهو قيد متعلق الأمر والرصاد بقصد القربان، فإذا التقييد هو الوجود والإطلاق هو العدم. فلما كان التقييد هو الوجود نحن نعرف بأن الملكة هي الوجود، فيقول الملكة هنا هو التقييد، والإطلاق هنا الذي هو عدم التقييد هو العدم. حينئذ نعرف ذلك، ونعرف أن الإطلاق الذي هو عدم الملكة لا يجري في مورد إلا إذا كان من شأنه أن يأتي فيه التقييد، أما إذا كان عندنا مورد ليس من شأنه لا يصلح لا يمكن عقلا أن يقيد، فحينئذ لا بد أن يثبت العدم، لكن لا بما أنه هو عدم تقييد ليثبت الإطلاق، وإنما بما هو عدم المطلق، حيث بعد لم يكن الإطلاق، لأن الإطلاق معناه عدم التقييد لا عدم المطلق. لاحظتم؟ يعني إذا ثبت حينئذ أن الملكة التي تكلمنا عنها في المنطق هي التقييد، لماذا؟ لأن التقابل هناك تقابل بين الأمر الوجودي والعدم، ما هو الوجود؟ هو البصر، والعدم هو العدم عدمه. فإذا كانت الملكة هناك والأمر الوجودي هنا، الأمر الوجودي بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ الأمر الوجودي هو التقييد، لأنه هو الذي تفعل فيه فعلا وجوديا، فيكون التقييد هو الملكة. إذا كان التقييد هو الملكة فالإطلاق الذي هو عدم التقييد يكون هو عدم الملكة. فعندما كان الإطلاق هو عدم الملكة فالإطلاق لا يمكن لك أنت أن تتمسك به إلا إذا كان ثابتا، ولا يثبت في مورد إلا إذا كان المورد من شأنه أن يتصف بالتقييد. أما إذا كان عندنا مورد غير صالح عقلا ممتنع محال أن يتقيد، لا بد أن يثبت العدم، لكن لا بما هو عدم للتقييد وإنما بما هو عدم المطلق. فالنزاع بين المشهور وغير المشهور قام أن هذا المورد قابل للتقييد، إن كان قابل ولم يقيده فقد انعقد الإطلاق، فحينئذ يصح الإطلاق. أما إذا كان هذا المورد غير قابل للتقييد بعد لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لعدم وجوده، لأن المورد غير قابل للتقييد. فإذا النزاع بينهما ليس في صحة التمسك بالإطلاق، لأن المشهور ماذا قال؟ قال أتمسك بإطلاق صيغة الأمر، أتمسك بالدليل اللفظي الذي هو افعل إقامة الصلاة، أتمسك بإطلاقه لنفي هذا الشيء. المشهور قال لا يصح، ليس مراده من لا يصح يعني لا يصح التمسك، النزاع في أن الإطلاق منعقد، لكن هل يصح منك أن تتمسك به أو لا؟ لو كان النزاع من هنا من هذه الحيثية لكان النزاع في أن هذا الإطلاق الذي تتمثل به هل ينطبق على المورد الذي بين يديك أم لا؟ لأنه سابقا قلنا بأن شرط صحة التمسك هو انطباق المطلق على الشيء المشكل، ليس النقاش النقاش. لماذا ليس النقاش من ناحية أن المطلق ينطبق أو لا ينطبق؟ لأن النقاش ليس من ناحية التمسك بالإطلاق صحة التمسك وعليه النبي. النقاش في أنه كيف تتمسك بالإطلاق والإطلاق غير موجود. لماذا غير موجود؟ لأن التقييد يمكن أن يكون نبقى من أجل أن يتضح النزاع أكثر بينهم. المشهور عندما قال المولى أقيم الصلاة فلنقل قال صلى كيف أقيم قال صلى. المشهور يرى أن كلمة صلى يمكن تقييدها بفرض القوة بأنه أقيم الصلاة بشرط فرض القوة، فهو في مقام البيان. لما كان في مقام البيان ولم يأتي بهذا القيد فنستشف حينئذ بأن متعلق الأمر مطلق، وإذا كان متعلق الأمر مطلق معناه أن الوجوب لما ثبت على متعلقه ثبت عليه من دون فرض القوة، فإذا متعلق يقصر في فرض القوة الوقت. يبقى هنا نحن أضفنا كلمة متعلق الأمر لابد أن نكون قبل أن نتمرن نقول لأنه هو لما قال أقيموا الصلاة أقيموا افعلوا إقامة الصلاة فهنا وجوب الإقامة على أي شيء سبب على أي شيء تعلق تعلق على الصلاة فالصلاة هي المتعلق هي متعلق الحكم. ولذا دائما هم لما يسمون المتعلق متعلق الحكم يقولون فيه هذا أقيموا الصيام أتموا الصيام إلى الليل يقولون الصيام هو المتعلق والله هو المكلف هو الموضوع هو موضوع الصيام. فالمتعلق وهو الصلاة على مبنى المشهور يصح تقييده بقصد الأمر بقصد الخبر. لما صح تقييده والمولى في مقام البيان ولم يقيد نستشف أن متعلق الأمر مطلق. لما كان مطلق فحينئذ لم يشترط فيه حين ينفقه بضيف المطلق هذا هو. غير المشهور لما قالوا بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأن التقييد لم يثبت. يقولون أن متعلق الأمر هنا وهي الصلاة لا يمكن لك أن تقيدها بخط القربة، لا يمكن للمولى أن تصدر من هذه الجملة أقيم الصلاة بخط القربة، هذه الجملة مستحيلة مستحيل عقلا. فإذا وقع النزاع بينهما بالواقع في أن متعلق الأمر هل يمكن تقييده هذا المتعلق الأمر هل يمكن تقييده بقصد قربة أو لا؟ فالنزاع بين المشهور وغيرهم وإن كان نزاعا في أن الأصل في الواجبات التوصل أو التعبد لكن هو مبتني على هذا المقام مبتني على أن متعلق الأمر الذي هو الصلاة يمكن تقييده بقصد القربة أو لا. طبعا لا منطق للمسلمين إذا توضح هذا وهذا أهم شيء في المبحث هذا من ناحية من ناحية ثانية التعبد والتوصل من أهم المباحث الأصولية من أعمق المباحث. ولذا كل الكلام فيه من أجل فهم أنه ما هو مورد النزاع بينهما ومن ناحية ثانية أن غير المشهور لما رد على المشهور كيف رد كيف قال أن متعلق الأمر لا يمكن تقييده ما هو الدليل على ذلك؟ أهم شيء من المباحث الأصولية في هذا. فمن هذه الناحية أنا مستعد أن أعيد مبحث في ثمانية قبل أن أنتقل إليه
إشكال باستحالة
سيأتي دليله فيما بعد لكن نقول الآن نحن نحصر مورد النزاع نعيد عليه نقول لما المشهور حينئذ ذهب إلى أن الأصل في الواجبات هو التوصل قال أتمسك بالصيغة بإطلاق الصيغة الصيغة ما هي الصيغة افعلوا إقامة الصلاة نتمسك بإطلاق الصيغة لماذا؟ نقول لأن المولى في مقام البيان فلو أراد من هذا الوجود لما أثبته على الصلاة على المتعلق لو أراد منه أن يثبته على المتعلق المقيد بقصد القربة لحينئذ وجب عليه أن يقيد لما لم يقيد لتشبه. فإذا لما تمسكوا بالإطلاق كانوا هم معتقدين بأن متعلق الأمر يمكن تقييده بقصد القربة تقييده بقصد القربة هذا التقييد هذه الملكة تأتي لما كان من شأنها أن تأتي ولم تأتي انعقد الإطلاق بين فصاحة المسلمين غير المشهور قال لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق اللفظ بإطلاق الصيغة لإثبات أن الأصل في الواجبات الفرض، لا من ناحية أن التمسك ليس بالصحيح يوجد الفرض، وإنما من ناحية أن الإطلاق غير موجود. لماذا أن الإطلاق غير موجود؟ نقول لأن التقييد لا يمكن أن يثبت، ونحن فرعينا سابقا أن الإطلاق الذي هو عدم لا يأتي إلا في مولد من شأنه أن تأتي فيه الملكة، ونحن نثبت كما سنثبت بعد أن الملك الذي هو التقييد لا يمكن أن تثبت في المتعلق. لما نثبت فيما بعد بأن الملك لا يمكن أن تثبت في المتعلق فعدم الملكة لا يثبت، لما كان عدم الملكة لا يثبت لا يمكن أن تتمسك بالعدم عدم الملكة لا يمكن أن تتمسك. فإذا النزاع ظاهر بينهما في هذه النقطة، وهي أن متعلق الأمر يمكن أن يقيد أو لا، إذا قلنا بأنه يمكن أن يقيد ولم يقيد المولى انعقد الإطلاق ويكون الحق مع المشروع فنسب الإطلاق النتيجة، وإذا قلنا بأن متعلق الأمر لا يمكن أن يقيد فحينئذ لا يمكن بعد أن يجري الإطلاق، لا يمكن بعد أن يجري عدم التقييد عدم المنافع. لما كان يمكن بعد ذلك أن تتمسك بهذا العدم لإثبات أن الأصل الواجب لا يتفرد، فإذا فقدت الإطلاق في الصيغة تكون قد فقدت دليلا اجتهاديا، وإذا لم يوجد دليل اجتهادي آخر وهو الإطلاق في المقام وسيأتي البحث فيه عند التعرض لمبحث المصنف، فإذا فقدنا مطلق الدليل يعني فيتعين علينا الذهاب للأصول العملية. إن ذهبنا للأصول العملية عندنا وجوب ثبت في ذات الذمة، لا بد أن نقطع بالكتابة إذا أتينا به من دون فضل القربة نشوف بأننا خرجنا عن عهدته أم لا، لا يمكن لنا أن نقطع بالخروج إلا إذا أتينا به مع فضل القربة. فمن هنا الاشتغال اليقيني، اشتغال الذمة يقينا بالوجوب تستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بالإتيان بفضل القربة، فإذا لا بد أن تكون فضل القربة هذا المولد. وكما أتت هذه القاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا المولد تأتي في كل مولد، فالنزاع وإن انصب على أن الأصل هو التعبد أو التوصلي لكن هو مبتنى على هذا النقطة في أن متعلق الأمر يمكن تقييده بفصل القربة أو لا يمكن تقييده بفصل القربة. إذا عرفنا محل النزاع بالضبط ننطق إلى وقت مسلم وهو أن فصل القربة سابقا قلنا لأن فصل القربة له مضافات، الأول هو فصل انتفاء الأمر، يعني ما معنى أنك تأتي بالصلاة قربة لله؟ معناه أن تأتي بها بقصد امتثال أمرها، هذا هو قصد القصد. القصد الثاني ما هو؟ القصد الإشارة بما سدأت الإشارة إليه من وجوه القصد الإخرار، هذه القصد يعني القصد قربة في القصد الثاني حينئذ جعلت على عدة أشكال، بعضهم قال يتتحقق قصد القربة بقصد المصلحة، يعني بمجرد ما تأتي بالفعل بقصد المصلحة التي هي فيه تكون قد أتيت به على نحو فوضي، تكون قد أتيت به على نحو مقرب تتقرب بهذا الإتيان إلى المولى، لماذا أنك تخط مصلحته. أيضا قصد القربة دعنا يتحقق في قصد الفرق، يعني أن تأتي به بقصد حسنه، بقصد أنه منطبق عليه أنه عنوان حسن بغض النظر عنه، بمجرد ما تأتي به تكون قد أتيت بشيء مقربا لك إلى المولى فيكون مقربا عقبيا. قصد القربة يقدر يتحقق بقصد الثواب، إذا أتيت به بقصد الثواب المترتب عليه تكون قد أتيت بفعلا مقربا لك إلى المولى فيقع. قصد القربة يقع بقصد الفرار من العقاب، كيف الفرار من العقاب؟ أن تأتي بهذا الفعل من أجل أن لا تعاقب بالعقوبة المترتبة على تارك هذا الفعل، فإذا أتيت بهذا القصد مع الفعل تكون قد أتيت بفعل قربي لأنك تكون قد تقربت إلى المولى حينئذ بشكل سلبي، إذا يقف تتقرب به من خلال هذا الفعل وعليه فيقع هذا الفعل. الصورة الخامسة من وجوه قصد القربة غير قصد الامتثال، وهو أن تأتي بالفعل لا بقصد الحسن أو وإنما أن تأتي به بقصد رضا الله، بأن تحقق، بأن تحصل، بأن يثبت رضا الله عليه من خلال الجنه. فإذا أتيت به مع هذا القصد يكون هذا الفعل قد وقع قصده. هكذا القسم الثالث وهو الأخير أن تأتي بالفعل ولكن بقصد أن الله أهلا للعبادة. لماذا فعلت؟ فعلت لأن الله أهلا للعبادة، لذلك فتكون قد أتيت بالفعل. طبعا هذا القاصد يكون هو من أعلى مراحل العبادة بإذن الله المقصودين على القرآن، فيكون قد وقع الفعل على نحو. فإذا عندنا قسمان لقصد القربى، قصد القربى يتحقق بقصد الامتثال، وعندنا قصد القربى يتحقق بأنحاء قصد الأخرى. هنا يقع البحث من ناحية، من ناحية أن قصد القربى في مع قصد البصر عن قصد الامتثال، هل هو متعدد بين هذه الستة أو أنه هو واحد وهذه الستة مصادر القربى؟ أبدا. فبحث في أن النزاع الذي قام بين المشهور وغير المشهور في أن متعلق الأمر يمكن تقييده بقصد القربة أو لا، هل النزاع بينه يشمل قصد القربة بكلا القسمين أم أنه مختص بقصد القربة في القسم الأول وهو قصد امتثال الأمر؟ يعني عندما قال المشهور يمكن الإطلاق لأن التقييد ممكن، هل مرادهم بالتقييد هو أن الصلاة التي هي متعلق الأمر تقيد بقصد القربة، يعني قصد القربة سواء كان قصد امتثال الأمر أو قصد غير قصد الحلقة، أم لا مرادهم بأنه يمكن تقييدها، يعني يمكن تقييدها بقصد القربة الذي هو قصد امتثال الأمر فقط؟ وغير المشهور لما قال بأنه لا يطلق التمسك بالإطلاق لأن التقييد لا يأتي، هل مراده من عدم إتيان التقييد هو أن المتعلق لا يمكن لنا أن نقيده بقصد القربة مطلقا بكلا القسمين، أم لا يمكن لنا أن نقيده بقصد القربة من ناحية القسم الأول أما القسم الثاني يمكن تقييده وهذا لا منها؟ فإذا عرفنا البحث حينئذ ماهية البحثين وبه ما يتم السبب، نقول أما من ناحية البحث الأول في الواقع لا توجد عندنا أنحاء ستة للقاف في قبال قصد الامتثال، وإنما يوجد عندنا قصد واحد وهو قصد المحدودية، لأن معنى أن يكون قد وقع قربة لله معناه أنك بالفعل بهذا الفعل تتقرب إلى الله، يعني بنفس فعلك كيف تتقرب؟ تتقرب إن لم تقصد الأمر الصادر من المولى أو فقط، لأنه طارة تتقرب إذا قصدت بالفعل الأمر الصادر منه، لأنه أمر تقصدا وامتثالا وإطاعة وتحقيقا لهذا الأمر أتجاه الفعل، وهنا تكون قد أطعت أمره، لما أطعت أمره تكون قد تقربت نحوه فيقع الفعل الخمسية. هذا هو القسم الثاني، ليس هو من حيث الثاني، وإنما أنت تتقرب به إلى الله إذا أتيت إلى الله بشيء محبوب، وهنا قصد القربة له معنى لغوي لأن له معنى مصطلح عند الفقهاء، إذا كان له معنى لغوي تعال أنت أنظر إلى إطاعة الولد مع والديك، طارة يصدر الأمر من الوالد لأن هناك أمر قضى لقصد هذا الأمر أتيت، تكون قد تقربت إلى المولى، يعني أتيت بالشكل بفعل يقربك عنده، فيقع الفعل الخمسية وخلص ولم يأمر، لكن أنت تعرف هو يحب اللحم المشوي، تذهب أنت تجمي له اللحم وتقدمه له، فأنت حينئذ قدمت له شيء محدود عنده، لما قدمت له شيء محدود عنده تكون قد تقربت إليه، وقع الفعل الخمسية. فإذا القربية تتحقق فيما لو قلت بشيء محدود، لما تقصد المحبوبية أنت طارة تقصد المحبوبية بقصد المصلحة، تقول إننا أتي بهذا الفعل لأن فيه حينئذ المصلحة والمصلحة محبوبة للمولى، فتكون قد قصدت المحبوبية لذلك وقع التقرب، لم يقع التقرب لأنك قصدت المصلحة بما هي هي، وإنما وقع التقرب لأنك لما قصدت المصلحة قصدت المحبوبية، ولما قصدت المحبوبية في الفعل فأنت تأتي بفعل محبوب لدى المولى لا بد أن تتقرب. أما أن تتقرب أي سنة مثلا والسيد هذا يشرنا وتتقرب نحوه، تقول أتقرب إلي شيء وهو بشيء جديد وبشيء ذنب لك، يمكن لك أن تتقرب نحوه مثلا أيضا في عالم المعنى كذلك. إذا لابد أن تتقرب إليه بشيء محدود، لا يجب أن هذا المحدود فرضا يتحقق قصد المحدودية بقصد المطلق، أخرى بقصد الشرح، ثالثة بقصد الثواب، رابعة بقصد الفرار، خامسة بقصد الرضا، سادسة بقصد أهل العبادة. هذه الأمور تكون محققة لقصد المحبوبية، لا أنها شيء مخالف لقصد المحبوبية. لا يمكن أننا نحن نقصد محبوبية أو بقصد المصلحة أو بقصد كون أهل العبادة، هنا اختلاف. غالب العباد تميل لقصد المحبوبية لأن يرون المصلحة في الفعل، لا يرون أن الله أهل العبادة. ماذا تتفاوت العباد في الحرم؟ يعني تتفاوت العباد في العبادة، لا من ناحية أن قصد القربة يتحقق بهذه الحالة. وبه تمام. نقول بأن النزاع بين المشهور وغير المشهور ملحظ في أن متعلق الأمر ممكن أن يقيد بقصد القربى بشرط أن يكون قصد القربى بعنوان قصد المنتفات. أما إذا كان بقصد المحبوبية فكل منهما قد اتفق على التقييد على إمكانية التقييد. إذا أمكن التقييد فيمكن الإطلاق فحسب الإطلاق المعنى. إن قلت إذا كلاهما قد اتفقان على إمكان تقييد متعلق الأمر بقصد القربى بما هو قصد للمحبوبية فعلى مثلا أنا عندما أشك بأن هذا قربيا أو لا، يعني أشك بأنه قد قصدت محبوبية يجب علي أن أقصد محبوبية أو لا، قصد المحبوبية يمكن أن تقيد والمولى في مقام ذلك ولم يقيد هذا هو قصد أتمثل من الله مقول النزاع بينهما وإن كان هذه الحصية، لكن هذه الحصية لها نقطة مرتفعة وهو أن الصلاة بأن الوعد بالعبادات عبادته هل تتحقق على نحو بالفعل، هل تتحقق فعلا حينئذ بقصد المحبوبية أو دعما للعبادة. نقول النزاع يعني هذه النقطة الذي يبتني عليها تقييد المتعلق أو لا، هذه في أنه الواجب العبادي هل يشترط في عباديته فعلا، هل يشترط في عبادته فعلا في مصعم الخارج من أجل أن يكون عبادة قصد المحبوبية لله. نقول هذا الشرط طبعا لا يشترط. لماذا لا يشترط في عبادية الصلاة في عبادية العبادات قصد المحبوبية، لماذا لا يشترط؟ نقول للإجماع القائم على أنك لو أتيت بصلاة بقصد امتثال الأمر ولم تأتي بها بقصد المحبوبية فهو صحيح. لما أجمعوا على صحة الصلاة الآتية من قصد الامتثال ومع أنك لم تأتي بقصد المحبوبية نستشعر أن قصد المحبوبية وإن حقق قصد القربى لكنه ليس بفرق في العباديات، لما كان غير فرق إذا نستشف أن الذي قد أتينا قيدا الذي كان هو قصدا للقربة ما هو إلا قصد الامتثال فقط. فإذا كان ما هو إلا قصد الامتثال فنتنازع في أن متعلق الأمر أنه لما صح تقييده حينئذ للقربة هل يصح تقييده له، وجل وإن كنا حينئذ نتنازع في أنه يصح تقييده بقصد الامتثال أم لا، فالكلام حينئذ في قصد الامتثال، أما قصد المحبوبية فهو خارج. لماذا خارج؟ لأن العبادة الصحيحة لا يشترط فيها أن يقصد جل أن يقصد حينئذ المحبوبية، لأنه لو اشترط فيها أن تقصد المحبوبية فعندما تقع من دون قصد المحبوبية يجب أن تكون باطلة مع أن الإجماع قام على صحتها. طبعا أرى مطلعين أن هذا المفرد نعيد على الحمد نقول بأنه إذا كان قصد القربة له قسمان، فهل النزاع بين المشهور وغير المشهور في إمكان تقييد المتعلق في قصد القربة حالة لقصد القربة شاملة للقسمان؟ نقول لا، حالة النزاع في القسم الأول أن الثاني قد اتفقوا على إمكان القصد. إذا اتفقوا على إمكان التقييد فعلى ما النزاع؟ فإذا سكتنا فحين نشق تقييد متعلق الأمر بقصد القربة حالة كون قصد القربة هو القسم الثاني. إذا صح التقييد لا صح الإطلاق، صح كما تبدو الفرح عندهما معا، فإذا صح فعلى ماذا اختلف؟ نقول قد اختلف من حكية أخرى وهو أن الصلاة الصحيحة خارجة هل يشترط يفترض فيها قصد المحبوبية في الله نقول لا يفترض فيها الاتفاق. لماذا؟ لأنه لو اشترط فيها قصد المحبوبية خارجا فعندما تأتي بصلاة مع قصد الامتثال فقط تكون قد أتيت بصلاة من دون قصد المحبوبية. ولو كان قصد المحبوبية شرط لوجب أن تكون فاسدة مع أنهم أجمعوا على قصد. لما أجمعوا على قصد سنتكتب أن قصد القرب عندهم منحصر في قصد الامتثال فقط. ولما كان النزاع في أن قصد الامتثال يصح تقييد المتعلق به أو لا فيكون النزاع حينئذ في أن متعلق الأمر هل يصح تقييده بقصد القربى يعني بقصد القربى الذي هو شرط منحصر عند الفقهاء. والشرط المنحصر عند الفقهاء ما هو؟ هو قصد الامتثال فقط. ولهذا يصح النزاع لأنه يصح النزاع في قصد الامتثال لن يتفقوا على قصد الامتثال وإن اتفقوا على قصد الامتثال. فإذا كان كذلك فائدة النزاع بين المشهور وغير المشهور في أن متعلق الأمر يصح تقييده بقصد القربى حال كون المراد بقصد القربى هو قصد امتثال الأمر فقط لا قصد المحبوبية لأن قصد المحبوبية قد أقمنا الدليل على أنها ليس بشرط فعلي في الصلاة. فإذا لم تكن هي بشرط فعلي في العبادات فإننا نتنازع في قصد القربى بما هو قصد المحبوبية. وإن كنا لو تنازعنا في قصد القربى بمعنى قصد المحبوبية لكان حق العمل لا كان العمل لا نتنازع في قصد القربى. قبل أن ننهي الدرس نقول المصنف كاتب استدل لكن بالواقع يتردد بالله الله نقول بأن هذا الدليل موصول حينئذ على قصد الامتثال. نقول الصلاة الفعلية الخارجية لا يشترط فيها قصد الامتثال الأمر أيضا بدليل أنه لو وقعت الصلاة مع قصد المحبوبية فقط لوقعت من دون قصد الامتثال. فلو كان قصد الامتثال شرط فلكانت الصلاة فاسدة مع أنه قام بإجماع على هذا يعني أن أيضا قصد القربة ليس منتزل ليس حينئذ متعينا في قصد. إن قلت إذا كان الدليل الذي أتى به المصنف يأتي في كلو حكمان وعلى ضوئه نعرف أن قصد القربة لا ينحصر في أحد القسمين فإذا كان لا ينحصر فهو عام وإذا كان عام وهم اتفقوا على تقييد القسم الثاني فلماذا صح النزاع بينهم؟ مقصود صح النزاع لأن القدامى كانوا يرون أن قصد القربة له قصد واحد وهو قصد الامتثال فقط. لم يكن القدامى قد رأوا أن قصد القربة متحقق في قصد المحبوبية. لما كانوا لم يروا فعندهم قصد القربة هو قصد الامتثال فقط. المشهور يرى أن قصد الامتثال ليس تقييده. لما كان ليس تقييده صح النزاع وإن كان المتأثرين لما نظروا إلى قصد الامتثال قالوا ليس تقييده قالوا أنه يصح تقييده بقصد المحبوبية. هنا وإن صح تقييده بقصد المحبوبية إلا أن القدماء لم يقصدوا من لفظ قصد القربى قصد المحبوبية. من هنا تعين النزاع بين المشهور وغير المشهور في تقييد متعلق الأمر بقصد القربى فيما لو كان قصد القربى يراد به قصد الامتثال فقط دون قصد المحبوبية لا من ناحية الدليل الذي أتى به المصنف. وإن الدليل الذي أتى به المصنف كما أنه ينفي أن تكون قصد المحبوبية هو الشرط الفعلاني أيضا ينفي أن تكون قصد الامتثال هو الشرط الفعلاني. فإن الفاعل يعجب بأن يذهب في أحدهما ونعين الثاني يكون طريقا من رجل ماذا لا نجيه في الأول المعين الثاني وبين كفا بين المشهد. يقول هو محل الخلاف من وجود فقه إن محل الخلاف في المحرم هل وقف الواجبات التوصلية أو التعبدية بالواقع النزاع ليس في الواقع وإنما النزاع الواقع هو إن كانوا أخذ قصد امتثال الأمر ثم المأمور به المأمور به هو الخطوة المتعلقة هل يصح منشأ الخلاف إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر يعني في متعلق الوجود الذي وصل ليس الخلاف أن الأصل توصل إلى التعبدية الخلاف في أن المتعلق ممكن تقييده بقصد القربة الله. يقول إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا أخذه على أي نحو قال إما على نحو الجزئية أو الشرطية
على وجه يكون المأمور به، تكون الصلاة التي ثبت الوجوب عليها المتعلق الأمر هو الصلاة المأتي به بقصد القربة، يصح تقييدها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة، كما أنه يصح تقييد الصلاة التي ثبت عليها الوجوب الطهارة، يكون صلي أقيم الصلاة عن طهارة، يصح التقييد لما صح ولم يأتي بقيد الله أكبر، يكون حينئذ قيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور بها الصلاة عن الطهارة المجردة عن هذا القيد من حكم اليدين. فمن قال رأيهم، فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد، يعني من قال بإمكان التقييد الصلاة بقصد القربة، لما قال بإمكان التقييد فعدمه يكون الإطلاق في تمثل الإطلاق، لذا قال هذا القيد له، قال وهو قصد القربة، قال كان مقتضى الأصل عنده التوصل. لماذا كان عنده الأصل التوصلي؟ قال حينئذ لما عرفت من أن إطلاق، طبعا هذه الجملة تأتي فيما بعد لو تجاوزنا لأن هذه الجملة توفي استثناء، قال لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع طرف الإطلاق إذا لم يقيد لنفي اعتبار ذلك القيد، فعندما كان القيد يمكن للمولى أن يأتي به ولم يأتي به فتجري مقدمات الحكمة وينعقد الإطلاق، نتمسك بهذا الإطلاق لنفي هذا الجزء وهو قصد القربة كما نتمسك به لنفي جزء الإطلاق، فبناء عليه تكون القصد في الواجبة التوصل إلا إذا قام دليل خاص على أنه تعبدي فلا تمسك به، لأن القرين الخاصة مقدمة على القرين العامة، لذا قال إلا إذا دل دليل خاص على التعبدي يكتسب، وهذا هو جمله. هذا كله من جعل أن المتعلق يمكن أن يقيد، قال ومن قال بالشحلة وفي قيد فالتقوم، من يقول أن متعلق الأمر لا يعقل عقلا تقييده بقصد القربة، فإذا لا بد أن يثبت عدمه في العدم، هنا العدم لا يكون عدم التقييد، لا يكون ملكة حتى لا يكون إطلاق حتى يتمثل به من كل التوصلية، وإنما يكون عدم معه، لما كان عدم معه فقد فقدنا الدليل الشرعي هو الإطلاق، وإذا فقدنا الإطلاق المقامي فلا بد من النصوص العملية، رفع عملي والإطلاق السجال، لذا قال ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لماذا؟ قال لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في من شأنه التقييد، فالإطلاق هو العدم والتقييد هو الملكة، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، والملكة هي التقييد وعدمها عدم الملكة هو الإطلاق، وإذا استعالت الملكة يعني التقييد في وجد استعال عدم الملكة أي الإطلاق بما هو عدم الملكة لا بما هو عدم المطلق، وهذا واضح، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل ليس كثير هو ذات الإطلاق، لماذا؟ لعله يريد هو العدم المطلق لا عدم فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، ولا طريق لإثبات الثاني أنه هو لما لم يقيد كان يريد عدم التقييد، بل لعله كان مريدا للتقييد لكن لم يمكن له أن يقيد، لماذا يمكن له أن يقيد؟ يمكن له عفوا أن يجب أن التقييد منه، يعني هو إذا كان واقعا لا يريد التقييد، إذا كان واقعا ليس لنا أن نستكشف عدم الإرادة من الله الذي لم يوجد فيه القيد، لماذا؟ لأنه عدم إرادة التقييد واقع، عدم هذا التقييد خارجي، قد يكون لعدم إرادة التقييد واقعا فنستكشف الإطلاق، وقد يكون لا أنه هو مريدا للتقييد لكن بما أن المولد لا يمكن له أن يقيده لا بد أن يترك التقييد، وإذا ترك التقييد هناك عدم، فهذا العدم عدم التقييد لا يستشف منه بأنه هو لا يريد التقييد واقعا، إذا لا يريد التقييد واقعا لكن المولد استحالة فيه التقييد، جانب على طريق الإثبات التالي مجرد عدم التقييد، وبعد هذا إذا سكتنا في اعتبار الشيء في مراد المولد وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن لنا بيانه فلا محال يرجع ذلك الى الشك في سقوط الامر اذا خلا المأسي به من ذلك القيد، يعني فلا محال يرجع الشك على الامتثال ان الوجوب قد ثبت، فهل يسقط الوجوب عن ذمته اذا اتى بمتعلق الامر من دون قصد القربة ام لا؟ الوجوب ثبت لما ثبت اذا اتى بفراد من دون قصد القربة لكتب انه خرج ام لا؟ اذا لا بد علي ان ياتي معه، لذا قال فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في علم الجسال في سقوط الأمر إذا خلى المأثي به في علم الجسال من ذلك الصد المسكوك. وعند الشك في سقوط الأمر أي امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به يعني بالفعل بالمأثي به مع القيد المسكوك كيما يحصل الله العلم يعني لكي يحصل الله العلم بفراغ ذمة من التكليف، لأنه إذا استغلت الذمة بواجب النقيما فلا بد من إحراز الفراغ منه من هذا الواجب في حكم العقل. وهذا معنى الشهرة للفلسفيين أن نقول لمن اشتغل اليقين يسجد الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم ضعف الاشتغال أو ضعف الاحتياط. محل الخلاف من وجود يعني إذا وقع الخلاف بينهم بأنه متعلق الأمر يشوف تقليده بقصد القربى أو لا، ما هو المراد بقصد القربى عندهم؟ هل التعلق اسمائي أو مقصود بقصد العميق فقط؟ قال إن محل الخلاف في المقام هو إن كان أهل قصد امتثال الأمر في المأمور به، يعني هو في الحكم الأول فقط، أما الثاني فهو قد كفر. وأما غير قصد الامتثال، يعني غير قصد امتثال الأمر من قصد المحبوبية، قصد المصلحة، قصد المدارس، من وجوه قصد القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده، وكقصد التقرب إلى الله محضا بالفعل يعني تحقق رضاه، لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه، ونحو ذلك من وجوه قصد القرباء كأن تأتي به بقصد الفرار من العقاب أو امتثال الثواب أو أن الله أعلم العبادة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكره في أخذ قصد الامتثال بالاتفاق. في قصد الامتثال ذهب غير مشروع انه يمتنع تقييد متعلق به، قالوا وان في غير قصد الامتثال من قصد المحبوبيه او غيرها لا يمتنع، بل يمكنك ان تقيد ما كان يمكنك ان تقيد ولم تقيد ما تشاء، اما ان في هذا الامور يمكنك ان تقيد فيها في البحث فيما بعد، لكن نقول لا وقع الاتفاق عليه، فاذا وقعت انطلقت على هذا الخلاف. قال ولكن الشعب في ان هذه الوجوه هل هي معقوده في المامور به فعلا؟ يعني هل هي معقولة في قصد القربة فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة ولا تكون العبادة قد تحقق قصد القربة بها إلا بها إلا بهذه الأنحاء؟ قال الحق أنه لم يقد شيء منها في مأمور به، يعني الحق لم يقد لم شيء من هذه الأنحاء في قصد القربة. ما الدليل عليه؟ قال والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتي بها بداء الأمر بقصد الامتثال مع عدم قصد الوجوه الأخرى، لما صحت ولم توجد وجوه أخرى نستشف أن الوجوه الأخرى ليست شرط في صحة العبادة، لما استشفنا أنها ليست بقصد فنستشف أن قصد القربى لا يراد به هذه الأمور من يراد بها، نقول هذا دليل نرده عليه. أي قصد الامتثال ليس بفرض واقعا في العبادة الفعلية، بدليل لو أتيت بصلاة بقصد المحبوبية هي صحيحة، إذا معناه أن قصد القربى ليس صلاة فرضية، لكن لو تمسك بدليل الضعيف نقول هو جد، ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربى مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإمكان بداعي أمرها من دون قصد الوجه، فإذا الخلاف إذا منحصر بإمكان قصد الامتثال، يعني فالخلاف إذا ينحصر أن قصد القربى متعين بحد الامتثال، لما تعين في هذا المورد قصد الامتثال لما اتفق عليه من الامتثال، لما لم نتفق عليه لا صح النزاع في قصد القربى لان قصد القربى متعين في قصد الامتثال وبه صح النزاع منه، يبقى ان غير المشهور كيف قال بان المورد غير قابل للتقييد في اثنين في مقام هذا.